مضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد ذكر لنا ربنا جل في علاه قيمتنا، وكان ذلك بعد أن قسم الناس ثلاثة أقسام: المؤمنين والكافرين والمنافقين. بعد ذلك بدأ ربنا تعالى بذكر وتعداد نعمه عليهم، وذكر سبحانه أعظم النعم. فأنت أيها الإنسان تكفر بربك وتعصيه وتبعد عنه وتدني أوامره وهو يتحبب إليك بنعمه ويذكرك بفضلك وقيمتك، بدأ الأمر لأن الله عز وجل إنما جعل ما في هذه الأرض من خيرات خلقها من أجلك، تستطيع أن تقوم بالخلافة. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة، ثم بعد أن ذكر أننا خلفاء يخلف بعضنا بعضا في هذه الأرض، جاءت نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل علينا بأن علم أبانا، فما من أحد عنده علم في شيء إنما المنة الكبرى لله سبحانه. ثم بعد أن جعله خليفة، مقومات الخليفة أن يجعل له ما في الأرض، والخلافة لا تقوم إلا بالعلم، علم الله عز وجل هذا الإنسان علما فاق فيه الملائكة، فجعلهم مقدمين على من خلقهم وجبلهم على الطاعة. فلما كان هذا الإنسان فاضلا على الملائكة أظهر ذلك سبحانه بأمر فيه مشهد جليل عظيم، وهذا المشهد الجليل العظيم ظهر في صورة السجود، فأسجد الله عز وجل ملائكته لآدم، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اذكر يا محمد لهؤلاء الناس هذا الموقف المهيب الجليل الذي فيه النعمة الكبرى على هذا الإنسان بأن قدمه وفضله وكرمه على الملائكة. وإذ قلنا بصيغة الإجلال، صيغة الجمع، وإذ قلنا للملائكة، وتذكرون أننا قلنا في تفسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة، قلنا أن الملائكة يحتمل أن يراد بهم جميع الملائكة أو بعض الملائكة، ورجحنا هناك أن المراد كل الملائكة، جميع الملائكة. وهذا السياق مع ما ورد في القرآن في مواطن أخر أؤكد أن المراد جميع الملائكة. قال الله عز وجل في موطن آخر: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظر معي إلى المؤكدين، قال فسجد الملائكة كلهم، ثم قال أجمعون إلا إبليس، فأكد أن الساجدين الملائكة كلهم أجمعون، كلهم أجمعون. لذا هنا قلنا للملائكة، هذا يؤكد أن الملائكة هم جميع الملائكة. والسياق ما زال متواصل من وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة إلى هذا السياق، وهذا مرجح أن المراد جميع الملائكة. موطن مهيب جدا لله، البيت المعمور في السماء السابعة يحاذي الكعبة المشرفة، يدخله كل يوم 70,000 ملك، والملائكة الذين يدخلون في هذا البيت لا يعودون إلى يوم الدين، كل يوم 70,000 منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة. هؤلاء الملائكة ولله ملائكة غيرهم، هؤلاء جميعا سجدوا له. قال الله ما أعظم منزلة آدم، وما أعظم منزلة ذرية آدم إن قاموا بالواجب عليهم. ويبدأ الخير بالعلم، فكل عز وفخر لم يشيد بناؤه على أساس العلم فهو إلى أبد. والآيات ظاهرة جدا في هذا المعنى، كل فخر وكل عز ينبغي أن يشيد على أساس العلم، العلم النافع الذي لا محالة أن يتبعه العمل الصالح والقيام بدين الله عز وجل في هذه الأرض، والترفع عن حظ النفس وعن الكبر والامتثال لأوامر الله عز وجل. وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، متى كان هذا القول؟ هل كان هذا القول عندما فرغ ربنا تعالى من خلق آدم، أم أن هذا القول كان قبل أن يخلق الله تعالى آدم؟ الحدث الجلل والأمر المهيب العظيم النبأ، كما قال أنبئون، النبأ غير الخبر، النبأ الخبر مهم. قبل أن يقع يكون هنالك نداء واستدعاء واستحثاث للهمم قبل وجوده. تأمل معي قول الله عز وجل إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فمتى كان هذا الأمر؟ متى كان هذا القول؟ قبل أن تنفخ الروح. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. بدأ النداء للسجود قبل أن تنفخ الروح في آدم، وفي هذا إشارة إلى أن الأمر جلل، وأن الخبر قبل أن يقع وقع نداء به. إذن قوله إذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، لا يبعد أن يكون هنا الأمر بالسجود عند الفراغ، سبقه إعلام واستعداد وإرهاصات لهذا الأمر الجلل. فالأمر الجلل يكون بين يديه إرهاصات وإنباءات وإخبارات لما بعث الله صلى الله عليه وسلم لما بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم رسولا جعل بين يدي بعثته إرهاصات كثيرة واستعدادات عديدة حتى النفس تتقبل هذا الخبر الجلل. ولذا لا يبعد أن يكون النداء قد حصل في أكثر من مشهد، عند الخلق وقبل نفخ الروح، ثم لما جاء الأمر أيضا هنا جاء أمر وسبقه استعداد ونداء. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد، اسجدوا مباشرة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله عز وجل. وقد وقع خلاف بين المفسرين في معنى اسجدوا لآدم، ما معنى هذا السجود؟ فمنهم من قال إن السجود إنما كان لله وكان لجهة آدم، فوقع السجود لآدم كما يقع السجود للقبلة، إنما السجود لله وتسجد للكعبة، إنما السجود يكون لله عز وجل. قالوا في تفسير قول الله عز وجل السجود لآدم، قالوا معنى هذا السجود آدم ما سجد له، وإنما سجد لله، وكان آدم بمثابة القبلة. وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ أنا لا أقول أسجد للقبلة، وإنما أنا أقول أسجد إلى القبلة. والسياق ها هنا اسجدوا إلى آدم، اسجدوا إلى جهة آدم، أم أن السياق إنما هو اسجدوا لآدم؟ السياق اسجدوا لآدم وليس السياق اسجدوا إلى آدم. ولو كان السجود لله خالصا وليس السجود لله طاعة امتثالا لأمره، ولم يكن لآدم ميزة في هذا السجود، وإنما كان هذا السجود لآدم السجود لله كسائر الأوامر، لما كان الاعتراض إبليس معنا؟ ولما قال إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ولما قال خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين؟ ما قال هذا. فهذا القول بأن المراد اسجدوا لآدم أي اسجدوا لله جهة آدم، فكان آدم بمثابة القبلة للساجدين وهو الملائكة، هذا قول ضعيف، لأن السياق اسجدوا لي وليس اسجدوا إلى أولا، وثانيا لأن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، فلو كان السجود لله وليس لآدم ما وقع التكريم، ثم ما وقع التكريم لآدم. ولذا ليس المراد اسجدوا لله، وإنما كان آدم جالسا فكان السجود لجهته، وإنما هو لله كما لو كما يسجد الآن الإنسان للقبلة. هذا المعنى ليس المراد. وكذلك منهم من قال اسجدوا لآدم، قالوا معنى السجود الذل والخضوع، ومعنى اسجدوا لآدم أي اخضعوا لأوامره وكونوا ذليلين بين يديه، والأمر ليس كذلك. السجود هنا سجود حقيقي، وليس المراد به الخضوع وسيادة آدم على الملائكة. وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، الله يقول لإبليس وما منعك لا تسجد إذ أمرتك، فالأمر موجه لإبليس قولا واحدا. إذن إبليس الآن له أمر خاص به، وقد وقع إفراده بذكر خاص في آية خاصة، ولذا كان الأمر للملائكة وكان الأمر أيضا لإبليس، كان الأمر لإبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس. هل إبليس كلم الملائكة؟ هنا يكثر القيل والقال. الله يقول وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وجه أمر لإبليس، وجه أمر الملائكة، فأمر الله الملائكة وأمر إبليس. ووجود الاستثناء بصيغة إلا إبليس لا يلزم من هذا الاستثناء أن يكون دائما المستثنى من جنس ما استثني منه. فاستخدام العرب واستخدام القرآن أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى من كثير في القرآن، ولذا قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن، فإبليس من الجن يقينا كما قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن. والذي يتأمل كثيرا من الآيات يعلم أن هنالك قرائن كثيرة تؤكد أن إبليس كان جنيا ولم يكن من الملائكة. فالملائكة قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وإبليس أمر وعصى. فما ينبغي أن نفهم أن مجرد فقط ذكر المستثنى من الاستثناء أنه من جنس المستثنى منه. فلو فهمنا على هذا الحال فهذا الحال يجعلنا أولا نصادم نصا أصرح منه إلا إبليس كان من الجن، ثانيا يجعلنا نجعل إبليس ملكا قد عصى الله، ونكون قد خالفنا أمر الله صادمنا نصا. ثالثا ربنا أخبرنا أن إبليس له ذرية، فقال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، فإبليس له ذرية. وأخبرنا عن الملائكة بقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالملائكة ليسوا إناثا ولا ذكورا، ليس عندهم شهوة، ليس لهم ذرية، لا يتناكحون. والله قال عن إبليس إيش؟ له ذرية. والملائكة ليسوا ذكورا وإناثا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا شهوة لهم. فلو قلنا إن إبليس كان من الملائكة لصادمنا هذا النص، أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه. ثم الله عز وجل يقول والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقال وخلق الجان من مارج من نار، وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الملائكة من نور. وإبليس قال خلقتني من نار. وربنا أخبرنا في الآيتين والجان وخلق الجان من مارج من نار، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فإذا إبليس جني وليس إبليس ملكا. فبقي أن هذا المستثنى منه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هذا الاستثناء يسمى علماء العربية استثناء منفصل وليس باستثناء متصل. والفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل أن الاستثناء المتصل يكون من جنس المستثنى منه، أكلت الرغيف إلا ربعه، أكلت من المائدة كل شيء إلا البيض مثلا، صحنا جائعين نتكلم عن الإفطار. طيب، فالمستثنى منه يكون من جنس إيش؟ الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه. لكن المستثنى المنفصل يكون المستثنى من، يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كقوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الذي فطرني أي إلا الله، قال إني براء مما تعبدون، هم يعبدون كل شيء إلا الله، فقال إلا الذي فطرني. فالاستثناء إلا الذي فطرني ليس من جنس ما يعبدون، هذا استثناء منفصل وليس متصل، وهذا مستخدم في القرآن. ومثله قول الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا مستثنى الاستثناء قيلا سلاما سلاما، ليس من جنس اللغو والتأثيم. فالاستثناء ليس من جنس المستثنى منه، فهذا أمر معروف في القرآن. لكن لماذا خص إبليس بهذا الأمر؟ تذكرون أني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون، فإبليس كان عنده كبر وعجب، فوجه الله له أمرا وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ووجه للملائكة أمرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فجاء على أسلوب القرآن في بعض الأحايين جاء الاستثناء فكان من جنس غير مستثنى منه، إذ التطويل لا داعي له. فالأدلة والقرائن شهيرة ظاهرة لائحة على أن إبليس ليس من جنس الملائكة. فلما يأتي الأمر مطولا وإذ أمرت الملائكة وإذ قلنا للملائكة ولإبليس، إبليس لا يستحق الذكر خالد، فإسقاطه إشارة إلى إتمامه، لا يستحق أن يذكر، لكن وقع الأمر باستثناء آخر فجاء ذكره في موطن المعصية، في موطن الإعراض. هنا قيل أشياء كثيرة جدا، قيل إبليس كان خازن الجنة، إبليس بلغ في العبادة مبلغا عظيما، كانت عبادته كالملائكة، فأنزله الله تعالى منزلة الملائكة فجعله معهم. ولذا لما استثناه، وهذا التخريج إنما يكون على القول بأن الاستثناء متصل. وإذا قلنا إن الاستثناء متصل بمعنى أن الأمر قد وقع للطرفين وقد ذكر لنا ربنا أنه أمر إلا إبليس، فيكون هنالك تقدير محذوف في الآية وإذ قلنا للملائكة وقلنا لإبليس، ثم حينئذ يأتي الاستثناء متصلا وليس بمنفصل بناء على ما علمنا من نص آخر خارج هذا السياق. وما منعك ألا تسجد إذا أمرك؟ أما أن يقال بمجرد هذا السياق إن إبليس كان من الملائكة وخلقه الله تعالى مع الملائكة وهو في عداد الملائكة، فالذي يستقرئ صفات الملائكة وصفات إبليس والذي يقف عند ظاهر قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن في سورة الكهف، يعلم أن هذا المسلك ليس بمرضي وليس بصواب. لا يمكن أن نقول إن إبليس كان ملكا، إنما كان إبليس جنيا. وقالوا إنما إبليس للجن كآدم للإنس، فإبليس هو أبو الجن كما أن آدم هو أبو البشر. آدم أبو البشر وإبليس أبو الجن. ولذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ما كان إبليس ملائكة أبدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. قال الله عز وجل إلا إبليس لعله ما سجد، لأن الله قد خصه مثلا بشيء مباشر، قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. الإباء كبر، كبر مع إصرار وفيه عجب. أبى واستكبر وكان من الكافرين. استدل بهذه الآية الخوارج على أن من خالف أمر الله كفر، فهل بمجرد المخالفة كفر إبليس؟ الجواب لا، وإنما كفر إبليس بتكبره على أمر الله. نهي آدم ففعل، وأمر إبليس فترك، وأعقب معصية آدم التوبة والنوبة فتاب الله عليه، وأعقب عدم استجابة إبليس أعقبه الاستكبار. ولذا قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر قال وكان من الكافرين. فكفر إبليس ليس بمجرد الإباء وعدم السجود، وإنما كفر إبليس كان لاستكباره على أمر الله. ولما أمر الله آدم، لما نهى الله آدم عن الأكل من الشجرة فأكل، وأتبع ذلك توبة، وأمر الله إبليس أن يسجد فأبى واستكبر فكان من الكافرين، دل ذلك على أصل عظيم أفرده شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عليه 40 وجها في جزء ما زال محفوظا في المكتبة الظاهرية، أكد فيه على أن ترك المأمور عند الله أعظم من فعل المحذور. ترك المأمور أعظم من فعل المأذور، بل يترك أوامر الله يكون قد فعل جرما أعظم ممن ارتكب محظورا. فالإنسان لا يمدح بترك المعاصي، وإنما يمدح بفعل الطاعة. فمتى عودناها ونسمعه على ألسنة عوام الناس في معرض المدح، لما يقال فلان لا يشرب الخمر، فلان لا، فلان لا، فلان لا، هذا ليس مدحا، إنما المدح في فعل الأوامر. والذي يترك أمرا لله ارتكب جرما أعظم جرم الذي يفعلونه يعني. قال إلا إبليس أبى واستكبر. فقوله استكبر رد على الخوارج، وعدم كفر آدم وقد فعل المعصية إبطال لمذهب الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة. فلم يكفر إبليس بمجرد تركه للأمر، وإنما كفر باستكباره على أمر الله. فمن قال عن معصية حكمي فيها خير من حكم الله وأفضل من حكم الله، هذا كافر. أما من عصى الله مجرد المعصية ولم يستكبر وبقي خاضعا لله معترفا أن حكم الله خير من حكمه، فهذا لا يكفر. قال أبى واستكبر وكان. كان هذه بمعنى صار، وليست هي كان الناقصة التي تحتاج إلى اسم وخبر. فصار بتكبره صار من الكافر، هذه من للتبعير. هل هنالك كفر قبله وصار من الكافرين هل وجود الجن في الأرض والإفساد أوصله إلى الكفر؟ هل وصار من الكافرين إشارة إلى أنه لو تعددت حالته وكثرت فهذا أمر لا يضر إلا صاحبه؟ هل في هذا إشارة إلى أنه سيطاع وأنه سيمهل؟ إشارات كثيرة لقوله فصار من، كلمة من. ما هي أول معصية عصي بها الله عز وجل؟ الكبر والحسد. إبليس حسد آدم، وهذا الحسد تولد عنه كبر. فالذي يحسد يتكبر عن الحق. والكبر النبي صلى الله عليه وسلم عرفه بثمرته، فقال هو رد الحق وغمط الناس. فإبليس رد الحق، رد أمر الحق سبحانه. وإبليس غمط أو غمص، قال غمط أو غمص، وإبليس غمط أو غمص آدم ولم ينزله المنزلة التي أنزله الله عز وجل إياه. قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. هنا لابد أن نقف وقفة فيها طول، ذكرها الإمام ابن القيم، فند فيها حجة إبليس لما قال خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين. فعقد فصلا طويلا في بيان أن أيهما الأفضل الطين أم النار، ثم نبه على أصل مهم، أن أصل الفساد في الدنيا إنما هو في عدم تعظيم الوحي وفي التقديم بين يدي الوحي وفي إعمال الرأي والعقل مقابل الوحي. فكان هذا أول فساد منهجي وقع في هذا الكون، ألا تستسلم للوحي وأن تقدم بين يديه وأن تجد فلسفات ومصوغات وبواعث على جعل شيء مقدم على الوحي وعلى أمر الله عز وجل. كلمات جميلة لابن القيم فيها شيء مطول، أقرأها عليكم إن شاء الله تعالى. يقول قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، في ذكر مناظرة إبليس عدو الله في شأن آدم وإبائه والسجود له وبيان فسادها، قد كرر الله تعالى ذكرها في كتابه وأخبر فيها أن امتناع إبليس من السجود كان كبرا منه وكفرا ومجرد إباء، وإنما ذكر تلك الشبهة تعنتا، وإلا فسبب معصيته الاستكبار والإباء والكفر. الكافر يتعلق كما يقولون بأي شيء، فذكر شبهة أنه مخلوق من النار وإبليس مخلوق وآدم مخلوق من طين. قال: وإلا فليس في أمره بالسجود لآدم ما يناقض الحكمة بوجه. وأما شبهته الضاحضة وهي أن أصله وعنصره النار وأصل آدم وعنصره التراب، ورتب على ذلك أنه خير منه، فهي باطلة من وجوه عديدة. أحدها أن دعواه كونه خيرا من آدم دعوى كاذبة باطلة، واستدلاله عليها بكونه مخلوقا من نار وآدم من طين استدلال باطل، وليست النار خيرا من الطين والتراب، بل التراب خير من النار وأفضل عنصرا من وجوه. أحدها أن النار طبعها الفساد وإتلاف ما تعلقت به بخلاف التراب. الثاني أن طبعها الحدة والطيش والخفة، والتراب طبعه الرزانة والسكون والثبات. الثالث أن التراب يتكون فيه ومنه أرزاق الحيوانات وقوتهم ولباس العباد وزينتهم وآلات معايشهم ومساكنهم، والنار لا يتكون فيها شيء من ذلك. الوجه الرابع أن التراب ضروري للحيوان لا يستغني عنه البتة ولا عما يتكون فيه ومنه، والنار يستغني عنها الحيوان البهيم مطلقا، وقد يستغني عنها الإنسان الأيام والشهور فلا تدعوه إليها ضرورة، فأين انتفاع الحيوان كله بالتراب إلى انتفاع الإنسان بالنار في بعض الأحيان. الخامس أن التراب إذا وضع فيه القوت أخرجه أضعاف أضعاف ما وضع فيه، فمن بركته يؤدي إليك ما تستودعه فيه مضاعفة، ولو استودعته النار لخانتك وأكلته ولم تبقي منه ولم تذر. السادس أن النار لا تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به يكون حاملا لها، والتراب لا يفتقر إلى حامل، فالتراب أكمل منها. السابع أن النار مفتقرة إلى التراب، كلام دقيق وجميل وبديع وبيان أن إبليس مبطل كذاب يسرق الأنظار يذكر حجج، فالذي يذكر الحجج ويلعب بها سلفه إبليس. يقول السابع أن النار مفتقرة إلى التراب وليس بالتراب فقر إليها، ذكرنا هذا، فإن المحل الذي تقوم به النار لا يكون إلا مكونا من التراب أو فيه، فهي أي النار الفقيرة إلى التراب وهو الغني عنها. الثامن أن المادة الإبليسية هي المارج من النار وهو ضعيف يتلاعب به الهوى فيميل معه كيفما مال، ولهذا غلب الهوى على المخلوق منه فأسره وقهره، ولو كانت المادة الآدمية التراب وهو قوي لا يذهب مع الهوى أينما ذهب، فهو هواه قهر هواه وأسره ورجع إلى ربه فاجتباه واصطفاه، فكان الهوى الذي مع المادة الآدمية عارضا سريع الزوال فزال، وكان الثبات والرزانة أصيلا إليه فعاد إليه، وكان إبليس بالعكس من ذلك فرجع كل من الأبوين إلى أصله وعنصره، آدم إلى أصله الطيب الشريف واللعين إلى أصله اللعين إلى أصله الرديء. تاسع أن النار إن حصل بها بعض المنفعة والمتاع فالشر كامل فيها لا يصدها عنه إلا قصرها وحبسها، ولولا القاصر والحابس لها لأفسدت الحرث والنسل، وأما التراب فالخير والبر والبركة كان فيه كلما أثير وقلب ظهرت بركته وخيره وثمرته، فأين أحدهما من الآخر. العاشر أن الله تعالى أكثر ذكر الأرض في كتابه وأخبر عن منافعها وخلقها، وأنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاة للأحياء والأموات، ودعا عباده إلى التفكر فيها والنظر في آياتها وعجائب ما أودعه فيها، ولم يذكر النار إلا في معرض العقوبة والتخويف والعذاب إلا موضعين ذكرها فيهما بأنها تذكرة ومتاع للمقيم، تذكرة بنار الآخرة ومتاع لبعض أفراد الإنسان وهم المقوون أي النازلون في الأرض الخالية، إذا نزلها المسافر تمتع بالنار في منزله، فأين هذا من أوصاف الأرض في القرآن. الحادي عشر أن الله تعالى وصف الأرض بالبركة في غير موضع من كتابه خصوصا، وأخبر أنه بارك فيها عموما فقال فإنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون فيها أندادا ذلك رب العالمين، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها قال في أربعة أيام سواء للسائلين، قال وبارك فيها الله بارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فهذه بركة عامة. وأما البركة الخاصة، البركة الخاصة في الأرض أين تكون؟ في الشام، كل أرض مباركة في القرآن ذكرت يراد بها الشام، كل أرض في القرآن ذكرت يراد بها الشام، فنحمد الله أن جعلنا منها الشام، هذه والله نعمة عظيمة، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا في هذا العالم، نجى إبراهيم، النبي عليه السلام قال خير مهاجر مهاجر إبراهيم من العراق للشام، فقال الله عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وقال الله عز وجل عن أهل سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى الشام، بينه وبين الشام لما تحول بدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل إلى آخر الآيات السبع. وقوله لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها بيت المقدس. وأما النار فلم يخبر أنه جعل فيها بركة أصلا، بل المشهور أنها مذهبة للبركة ماحقة لها. فأين المبارك في نفسه؟ المبارك فيما وضع فيه إلى مزيل البركة وماحقها. الثاني عشر أن الله تعالى جعل الأرض محل بيوته التي يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، وبيته الحرام الذي جعله قياما للناس مباركا فيه هدى فيه للناس مباركا فيه وهدى للعالمين خصوصا. ولو لم يكن في الأرض إلا بيته الحرام لكفاها ذلك شرفا وفضلا عن النار على النار. الثالث عشر أن الله أودع في الأرض من المنافع والمعادن والأنهار والعيون والثمرات والحبوب والأقوات وأصناف الحيوانات وأمتعتها والجبال والنباتات والرياض والمراكب البهية والصور البهيجة ما لم يودع في النار شيئا منها. فأي روضة وجدت في النار أو جنة أو معدن أو صورة أو عين فوارة أو نهر مطرد أو ثمر لذيذة أو زوج حسنة أو لباس؟ أين الأرض من النار؟ أين التراب من النار؟ الرابع عشر أن غاية النار أنها وضعت خادمة لما في الأرض، فالنار إنما محلها محل الخادم، النار خادم للأرض. قال إنما محلها محل الخادم لهذه الأشياء المكمل لها، فهي تابعة لها خادمة فقط، إذا استغنت عنها طردتها وبعدتها عن قربها، وإذا احتاجت إليها استدعتها استدعاء المخدوم لخادمه ومن يقضي حوائجه. الخامس عشر أن اللعين بقصور نظره وضعف بصيرته رأى صورة الطين شرابا ممتزجا بماء فاحتقر، ولم يعلم أن الطين مركب من أصلين: الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، والتراب الذي جعل خزانة المنافع والنعم هذا. وكم يجيء من الطين من المنافع وأنواع الأمتعة، فلو تجاوز نظره صورة الطين إلى مادته ونهايته لرأى أنه خير من النار وأفضل. وإذا استقرأت الوجوه التي تدلك على أن التراب أفضل من النار وخير منها وجدتها كثيرة جدا، وإنما أشرنا إليها إشارة، ذكر 15 وجها إشارة فقط رحمه الله رحمه الله. قال وإنما أشرنا إليها إشارة. ثم لو سلم بطريق الفرض الباطل أن النار خير من الطين لم يلزمه من ذلك أن يكون المخلوق منها خيرا من المخلوق من الطين، فإن القادر على كل شيء يخلق من المادة المفضولة من هو خير ممن خلقه من المادة الفاضلة، والاعتبار بكمال نهاية لا بنقص المادة. فاللعين لم يتجاوز نظره نظر المادة ولم يعبر منها إلى كمال الصورة ونهاية الخلقة، فأين الماء المهين الذي هو نطفة ومضغة واستقرار نفسه إلى كمال الصورة الإنسان التام مثل المحاسن خلقا وخلقا. وقد خلق الله تعالى الملائكة من نور وآدم من تراب، ومن ذرية آدم من هو خير من الملائكة. وإن كان النور أفضل من التراب فليست العبرة بالبدايات، العبرة بالنهايات. فالآدم يخلق الماء مهين، إن اتقى الله عز وجل فستصبح له صورة حسنة يفضل فيها الملائكة التي هي مخلوقة من النور. فعلى فرض أن الأصل أحسن فلا يلزم أن يكون المخلوق أحسن. فهذا وأمثاله مما يدلك على ضعف مناظرة اللعين وفساد نظره وإدراكه، وأن الحكمة كانت توجب عليه خضوعه لآدم فعارض حكمة الله وأمره برأيه الباطل ونظره الفاسد فقياسه باطل نصا وعقلا. وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه، نسمع هذه العبارات، يقول ابن القيم رحمه الله، وكل من عارض نصوص الأنبياء بقياسه ورأيه فهو من خلفائه وأتباعه، فنعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة من هذا البلاء الذي ما رمي العبد بشر منه، ولئن يلقى الله بذنوب الخلائق كلها ما خلا الإشراك به أسلم له من أن يلقى الله وقد عارض نصوص أنبيائه برأيه ورأي بني جنسه. وهل طرد الله إبليس ولعنه وأحل عليه سخطه وغضبه إلا حيث عارض النص بالرأي والقياس ثم قدمه عليه؟ والله يعلم أن شبه عدو الله مع كونها ظاهرة باطلة أقوى من شبه المعارضين لنصوص الأنبياء بآرائهم وعقولهم. فالعالم يتدبر سر تكرير الله لهذه القصة مرة بعد مرة، وليحذر أن يكون له نصيب من هذا الرأي والقياس وهو لا يشعر، فقد أقسم عدو الله أنه لا يغوين بني آدم أجمعين إلا المخلصين منهم، وصدق تعالى ظنه عليهم وأخبر أن المخلصين لا سبيل له عليهم، والمخلصون هم الذين أخلصوا العبادة والمحبة والإجلال والطاعة لله والمتابعة والانقياد لنصوص الأنبياء، فيجرد عبادة الله عن عبادة ما سواه، ويجرد المتابعة رسوله وترك ما خالفه لقوله دون متابعة غيره، فليزن العاقل نفسه بهذا الميزان قبل أن يوزن يوم القدوم على الله، والله المستعان وعليه التبلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمات جميلات نستفيد من هذه القصة، أمر الله عز وجل لآدم أن العبد يمتثل أمر الله عز وجل، وكما كان يقول ابن سيرين رحمه الله كان يقول إنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، كل معبود باطل عبد دون الله إنما هو على قاعدة إبليس وأصله
هو المعتزل يا شيخ.
كل من عبد غير الله عز وجل استخدم قاعدة إبليس، قاعدة إبليس خلقتني وخلقته أنا الذي أعبده، حتى الذين يعبدون الشيطان، الذين يعبدون الشيطان هم فلسفة، إيش يقولون؟ يقولون الله عز وجل يأتي منه الخير والشيطان يأتي منه الشر، ونحن نعبد الشيطان حتى ندفع شره عنه. الذين يعبدون الشيطان هذه فلسفته، لهم حجة، لكن حجتهم ضاحضة كسلفهم إبليس. فكل من تعلق بباطل وصادم نصا يتعلق بحجة كإبليس، ما من إنسان ليس له حجة، كل إنسان له عقل وكل إنسان له رب، لكن ليس لنا إلا رب واحد ونبي واحد، فعلمنا وخيرنا وبركتنا وفضلنا في هذه الدنيا إنما يكون في امتثال أمر الله عز وجل، إنما يكون في الوحي، فأعظم منا ونعم لله علينا الوحي. نسأل الله أن يجعل صدورنا للوحي وتعليم الوحي، وأن يجعل صدورنا مشرحة بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.